بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب المسلمين. اللهم انصر دينك من نصر دينك رب العالمين، ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في اللقاء المتجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء التاسع بين يدي هذا الموضوع المهم الذي هو بعنوان مكانة الصحابة في الإسلام. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبة الله، ما زلنا نقف أمام شبهات حول الصحابة رضي الله عنهم والرد عليها، وما زلنا نقف أمام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ذكرنا فيما مضى شذرات من مناقبها، ثم وقفنا مع شبهة ادعاها أهل الأهواء تتعلق بمفاضلة أو المفاضلة بين خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها، وفي هذا اللقاء مع شبهة جديدة والرد عليها. ومعلوم أن هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشبهة هي خروج عائشة رضي الله تعالى عنها لقصد الإصلاح بين المسلمين وليس القتال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال الرافضي وأذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقاتلين عليا وأنت ظالمة له. ثم إنها خالفت أمر الله في قوله تعالى: وقامنا في بيوتكن، سورة الأحزاب الآية 33، وخرجت في ملأ الناس لتقاتل عليا على غير دم، لأن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان. انظر إلى الكلام العجيب. وكانت هي في كل وقت تأمر بقتله وتقول: اقتلوا نعسلا، قتل الله نعسلا. ولما بلغها قتله فرحت بذلك، ثم سألت: من تولى الخلافة؟ فقالوا: علي. فخرجت لقتاله على دم عثمان، فأي ذنب كان لعلي على ذلك؟ كلام أهل البدع، هذه شبهة يثيرنا. ترجمت السؤال: وكيف استجاب طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك؟ يعني ازاي يسمعوا كلامه؟ وبأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره وأخرجها من منزلها أو سافر بها كان أشد الناس عداوة له، وكيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلمين ساعدوه على حرب أمير المؤمنين، ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبت حقها من أبي بكر الصديق، ولا شخص واحد كلمه بكلمة واحدة. هذا كلامه نفذ لكم الشبهة مرة ثانية. قال الرافضي وأذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقاتلين عليا وأنت ظالمة له، ثم إنها خالفت أمر الله في قوله تعالى وقرن في بيوتكن وخرجت في ملأ الناس لتقاتل عليا على غير ذنب، لأن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان، وكانت هي في كل وقت تأمر بقتله أي تأمر بقتل عثمان وتقول اقتلوا نعسل فقتل عثمان، قتل الله نعسل. ولما بلغها قتله فرحت بذلك، ثم سألت من تولى الخلافة؟ فقالوا علي، فخرجت لقتاله على دم عثمان. أمر عجيب صح، كيف تفرح في قتل عثمان وتخرج عشان تطالب بدم عثمان؟ يعني حتى في كلامهم أمر عجيب سبحان الله. المهم أن نسرد كلام بموضوعية ونرى ماذا رد أو بماذا رد شيخ الإسلام رحمه الله. فخرجت لقتاله على دم عثمان، فأي ذنب كان لعلي على ذلك؟ وكيف استجاز لطلحة أو طلحة والزبير وغيرهم مطاوعتها على ذلك؟ إزاي اسمعوا كلام؟ وبأي وجه يلقون رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ مع أن الواحد منا لو تحدث عن امرأة غيره وأخرجها من منزلها أو سافر بها كان أشد الناس عداوة له. يعني يقول لك الصحابة دول اللي خرجوا من عائشة هيقتلوا النبي إزاي؟ ماشي كده؟ وكيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلمين ساعدوها على حرب أمير المؤمنين، ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبت حقها من أبي بكر، ولا شخص واحد كلمه بكلمة واحدة. هذه شبهة القوم وإليكم الرد. والجواب أن يقال، هذا كلام شيخ الإسلام، أما أهل السنة فإنهم في هذا الباب وغيره قائمون بالقسط شهداء لله، وقولهم حق وعدل ولا يتناقض. وأما الرافضة وغيرهم من أهل البدع ففي أقوالهم من الباطل والتناقض ما ننبه إن شاء الله تعالى على بعضه، ويذكر بعض التناقض. وذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة، يعني معتقد أهل السنة أن أهل بدر كلهم في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خلي بالك. وكذلك أمهات المؤمنين، وعائشة لا شك أنها منهن، بل هي أفضلهن وهي أحبهن إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير هم سادات أهل الجنة بعد الأنبياء. وأهل السنة يقولون إن أهل الجنة ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأ، ما قلناش الكلام ده أبدا، ليس من شرطهم سلامتهم من الخطأ لأنهم بشر معصومين، والبشر يصيب ويخطئ، بل ولا عن الذنب، ليسوا معصومين عن الذنب. طيب، بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيرا أو كبيرا ويتوب منه، وهذا متفق عليه بين المسلمين. يبقى اللي خالف ما هوش من جماعة المسلمين، لأن حاجة إن ده إجماع عند المسلمين إن أهل الجنة من غير الأنبياء والرسل، ليس من شرطهم سلامتهم من الذنوب أو من الأخطاء، بل يصيبون ويخطئون وقد يقعون في الذنوب الصغيرة أو الكبيرة ما داموا يتوبون منها. ماشي كده؟ وهذا متفق عليه بين المسلمين. ولو لم يتب منه فالصغائر مغفورة باجتناب الكبائر عند جماهيرهم، يعني مثلا وقعوا في الصغائر ولكن اجتنبوا الكبائر، معلوم أن من اجتنب الكبائر تغفر له الصغائر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. لما لم تبعد عن الكبائر يبقى إن شاء الله الصغائر دخل في العفو، دخل في إيه؟ في العفو بأعمالك الصالحة بحسناتك. قال بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر قد تمحى بالحسنات التي هي أعظم منها وبالمصائب المكفرة وغير ذلك. مش دمانة قال الحق أن الكبائر حتى اللي وقعت من بعض المسلمين تغفر بحسنات أعظم منها وتغفر بمصائب يبتلى بها العبد تذكيرا لذنوبه، وتغفر بتوبة، وتغفر بحسنات كثيرة متعددة، وهكذا. إن الحسنات يذهبن السيئات. شوف الشيخ عمال يحط لك الأصول بتاعت أهل السنة، يقول لها أصول. وإذا كان هذا أصلهم فيقولون ما يذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كاذب، كثير منه كاذب، وكثير منه كانوا مجتهدين فيه، بعض أخطائهم كان فيها اجتهاد، ولكن لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم، فما نعرفش وجه الاجتهاد كان ايه، وما قدر انه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو مغفور لهم إما بتوبة وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك، فإنه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه أنهم من أهل الجنة، فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة. عندما يقول النبي أبو بكر في الجنة يبقى خلاص امتنع عليه أن يفعل ما هو من موجبه النار، خلاص. عندما يقول عمر في الجنة كذلك، عثمان في الجنة كذلك، علي في الجنة كذلك، طلحة، سعد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص في الجنة كذلك. لما يخبر النبي عن طريق جبريل أن عائشة زوجتك في الدنيا وفي الجنة، يبقى عائشة من أهل إيه؟ الجنة، يبقى يمتنع عليها أن تفعل ما موجبه النار، لأن حاجة يبقى إذا الأخطاء التي وقعت منها مغفورة إما بتوبة وإما عجل بقى. فهمت يا ابني؟ ماشي بالأصل واحدة واحدة. طيب، قال فامتنع أن يفعل ما يوجب النار لا محالة، وإذا لم يمت أحد منهم على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنة، يعني معظم ما فعلوا لا يقدح في دخولهم إيه؟ الجنة. يقول ونحن قد علم أنه من أهل الجنة رضي الله عنه أجمعين. طيب ولو لم يعلم أن أولئك المعينين الذين ذكرهم القرآن أو ذكرهم النبي بأسمائهم أنهم أهل الجنة المعينين في الجنة لم يجوز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار. أمور أنت ما تعلمهاش بتقدم بها ليه وبتدعي ليه؟ يعني عجبني قول الإمام الشعبي عندما سأله سائل عن اسم زوجة إبليس قال ذاك عرس لم أحضره. أنا ما كنتش في الفرح عشان أقول لك زوجته اسمها إيه. قبلته هل عاصرتم هؤلاء الأفاضل الأطهار حتى تحكموا على أفعالهم وحتى تحكموا هل لهم عذر أم لا؟ أمور عجب سبحان الله العظيم. إذا لم يكذبون ويكذبون على الأطهار الأبرار المشهود لهم بالجنة. المهم قال ونحن قد علمنا أنه من أهل الجنة ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجد لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار. فإن هذا لا يجوز في أحد المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة. أنا ما أقدرش أقطع لأي أحد منكم بالنار أو الجنة صحيح؟ ما بالك بالصحابة لهم بيقطعوا لهم بالنار هم يكفرونه. تفهم؟ يعني منهج أهل الحق لا يجوز لك أن تحكم على أحد المؤمنين لا بجنة ولا بنار ولكن تقول أرجو للمحسنين منهم الجنة وأخشى على المحسنين أن يعذبوا النار لكن ما أقدرش أقطع. إذا من كفر أو كذا يبقى قطع ولا لا؟ قطع. طيب قال فإن هذا لا يجوز في أحد المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة ليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا تدل على ذلك. واضح؟ لازم الحكم يكون بيقين يا جماعة. ذلك قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. مشكلة كبيرة جدا مش الحكم بالهوى. وذلك العلماء قالوا التكفير حكم شرعي فلا يكون بهوى لكن يكون إلا يكون إلا بنص شرعي لأنه حكم شرعي. حكم إيه؟ شرعي. طيب. قال فكيف يجوز مثل ذلك في خيار المؤمنين رضي الله عنه والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد منهم باطنا وظاهرا وحسناته وسيئاته واجتهاداته أمر يتعذر علينا معرفة لا ندري كيف كان اجتهادهم في المسألة إيه اللي حصل إيه الملابسات اللي كانت محاطة بالحدث ما ندري هذا فكيف نحكم على هذه الأمور. وذلك كما أقول دائما ما دار بين الأصحاب رضي الله عنهم من مقتل أو ما شابه ذلك يطوى ولا يروى لأننا لسنا على علم بما دار. قال فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما لا نعلمه أي واحد والكلام بلا علم حرام. يبقى حكم الكلام بلا علم إيه؟ حرام أي واحد. فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال إذ كان كثير من الخوض في ذلك أو أكثره كلاما بلا علم وهذا حرام لو لم يكن فيه هوى ومعارضة الحق المعلوم. يعني مجرد الكلام بالعلم حرام. تنبلك بقى إذا كان كلام بالعلم وفي اتباع للهوى وفي معارضة للحق البين الظاهر يبقى أشد حرمة. فكيف إذا كان كلاما بهوى يطلب فيه دفع الحق المعلوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. علم الحق وعمل بالحق يبدأ في الجنة. ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار.
الحق هو بنقول لك دول من أهل الجنة تيجي تقول من أهل النار يبقى الحق ده وانت تحكم كمان بغلاف الحق فده النوع الثاني من قضاه ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حكم النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب هذا الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير 151 على 4 الحديث صحيح. فإذا كان هذا في قضاء بين اثنين في قليل المال أو كثير فكيف بالقضاء بين الصحابة في أمور كثيرة؟ إذا كان ده في القضاء بين الناس في المسائل المادية فبلش في القضاء بين الصحابة الحكم عليه رضي الله عنه. قال فمن تكلم في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم من الحق كان مستوجبا للوعيد نسأل الله السلام. ولو تكلم بحق لقصد اتباع الهوى لا لوجه الله تعالى أو يعارض به حقا آخر لكان أيضا مستوجبا للذم والعقاب. ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم رضي الله عنه ورضى الله عنه واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمة التي أخرجت للناس لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة منها ما لا يعلم صحته ومنها ما يعلم عذر القوم فيه ومنها ما يعلم توبتهم منه ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال وإلا حصل في جهل وكذب وتناقض كحال هؤلاء الضلال. قال وأما قوله أي قول المبتدع وأذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ريب أن الله تعالى قال وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. سورة التحريم الآية الثالثة. وقد ثبت في الصحيح عن عمر أنهما عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها فيقال أولا هؤلاء أي أهل البدع يعملون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب ومعاصي بينة لمن نصت عنه من المتقدمين يتأولون النصوص بأنواع التأويلات. وأهل السنة يقولون بل أصحاب الذنوب تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة. يعني سلطة التحريم نفسها الله يقول لهن إيه إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. الله يأمرهن بالتوبة مش يتوبنا وذو الخير النساء. هل أنت تعتقد ذلك؟ أليس الله تعالى خيرهن بين الدنيا وزينتها وبين حياة النبي محمد فاخترنا الله ورسوله في سورة إيش اختلافتها سورة الأحزاب يا نساء النبي اقرأوا الآيات صحيح؟ إذا هل تتوقع أن يأمرهن الله بالتوبة ولا يتوبن؟ ومن هن؟ عائشة الصديقة بنت الصديق وحفصة بنت عمر رضي الله عنهما فأهل السنة يقولون أنهن تبن من ذلك.
طيب
المهم فيقال أولا هؤلاء أي أهل البدع يعمدون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب ومعاصي بينة لمن نصت عنه من المتقدمين يتأولون النصوص بأنواع التأويلات، وأهل السنة يقولون بل أصحاب الذنوب تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة، وهذه الآية ليست بأولى في دلالتها على الذنوب من تلك الآية، فإن كان تأويل تلك سائغا كان تأويل هذه كذلك، وإن كان تأويل هذه باطلا فتأويل تلك أبطل. عندك مثلا قصة المخلفين الثلاث وقعوا في المعصية ولا لا، متخلفوا عن النبي ولا لا، وما لهم شعود رواد ولا لا، ولكنهم صادقوا ربنا تاب عليهم ولا لا، كعب بن مالك وصاحبات، ما تتأولوا بقى الآيات الأخرى ماشي كده. اشمعنا فأولتم دي عشان عائشة؟ اشمعنا عشان عائشة؟ ها الهوى. طيب قال ويقال ثانيا بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة رضي الله عنهم فيكونان قد تاب منه، وهذا ظاهر لقول الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، التحريم آية 4، فدعاهما الله تعالى إلى التوبة فلا يظن بهما أنهما لم تتوبا مع ما ثبت من علو درجتهما وأنهما زوجتا نبينا في الجنة وأن الله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. والشيخ عبد العزيز جاب لنا آيات سورة الأحزاب أهو آية التخيير يا أيها النبي، الآية 28 من سورة الأحزاب الصياب.
فتحت سبحان الله
قدرا فتحت الآية في الصورة طلعت على الإيمان إن شاء الله. يا سلام يا شيخ رياض، شفت التوفيق يا شيخ رياض عشان تعرف أن هذا الكلام هو الحق. نعم قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، وقد ورد في الصحيح أنهن قلن بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن جميعا. إذن الله دعاهن للتوبة فتبن رضي الله عنهن، ولذلك حرم الله عليه أن يتبدل بهن غيرهن، الله حرم على النبي أن يتبدل بهن غيرهن، وده بيان منزلتهن، خلاص لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن، خلاص انتهى بعد كده مفيش زواج لك ولا تبدل بهن، خلاص انتهى. الله أكبر. وحرم عليه أن يتزوج عليهن، واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك خلاف، ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن. ثم قد تقدم أن الذنب يغفر ويعفى عنه بالتوبة وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة. ويقال ثالثا المذكور عن أزواجه رضي الله عنهن كالمذكور عن من شهد له بالجنة من أهل بيته وغيرهم من الصحابة، فإن عليا رضي الله عنه وأرضاه لما خطب ابنة أبي جهل، علي أراد أن يخطب ابنة أبي جهل وتحته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك أوي بقى عشان وهو بيرد عليهم بنفس ايه منطقهم. اشمعنى ليه ما كلمتوش ما قلتوش ان علي هنا اخطا؟ ماشي كده تعال نشوف. فان عليا لما خاطب ابنه ابي جهل على فاطمه رضي الله عنها وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ان بني المغيره استاذنوني ان ينكحوا علي ابنته، يعني يزوجوا بنت ابي جهل لمين؟ لعلي، واني لا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن الا ان يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي ويتزوج ابنته. الله اكبر. وطبعا العله لا يجوز ان يجمع بين ابنة رسول الله ابنة خير البرية مع ابنة عدو الله وعدو رسول الله فرعون هذه الأمة أبي جهل، لا يجوز. ليست العلة منعه من الزواج بدليل أن علي تزوج غير فاطمة رضي الله عنها وأنجب محمد ابن الحنفية، واضح؟ إنما العلة أن لا يجمع بين فاطمة وبين من؟ ابنة أبي جهل. أبو جهل من؟ فرعون هذه الأمة، عدو الله وعدو رسول الله، ونبينا خير الخلق سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ماشي كده؟ طيب. إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. الحديث، الحديث عن المصور بن مخرمة رضي الله عنه في صحيح البخاري. فلا يظن بعلي رضي الله عنه وارضاه انه ترك الخطبه في الظاهر فقط، بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عما كان طلبه وسعى فيه. نؤمن بذلك انه تاب، ما قلناش بقى ده ممكن يكون بس كده عشان سابها ظاهرا لكن هو بيميل لها، ابدا ننأى به عن ذلك. نعم نعم، ولكن ابنة من؟ وكذلك لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية وقال لأصحابه انحاروا واحلقوا رؤوسكم، فلم يقم أحد، فدخل مغضبا على أم سلمة فقالت من أغضبك أغضبه الله؟ من اللي غضبك يا رسول الله؟ شوف يا جماعة حد أم سلمة على النبي. فقال ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يطاع. فقالت يا رسول الله ادعو بهديك فانحره وأمر الحلاق فليحلق رأسه. وأمر علي يومها أن يمحو اسمه عندما اعترض من يعني يفاوض سهيل بن عمرو رضي الله عنه. فلأتنا بعد ماذا قال علي؟ النبي أمر أن يمحو اسمه. ماذا قال علي؟ قال والله لا أتمحوه، مش ممكن أمحو اسمه أصلا. فأخذ الكتاب من يده ومحاه. علي هو رفض أمر النبي. فنقول إنه أخطأ وأذنب ما تبش اللي جاب ده، بل كان من المسارعين للتوبة والاستغفار والندم رضي الله عنه وأرضاه. فلو احنا تأولنا كل نص كده على تأويلات باطلة هنضيع الدنيا. قال فمعلوم أن تأخر علي وغيره من الصحابة عما أمروا به حتى غضب النبي، ده النبي غضب عليه الصلاة والسلام. إذا قال القائل هذا ذنب كان جوابه كجواب القائل إن عائشة أذنبت في ذلك. إذا قلت إن ده ذنب هنقول لك برضو إيه زي ما أنت قلت إن عائشة أذنبت أو في ذنب هنا. ها لماذا ما قلت بذلك؟ إنه الهوى صحيح؟ فمن الناس من يتأول ويقول إنما تأخروا متأولين لكونهم كانوا يرجون تغيير الحال بأن يدخلوا مكة. وآخر يقول لو كان لهم تأويل مقبول لم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، بل تابوا من ذلك التأخير ورجعوا عنه مع أن حسناتهم تمحو مثل هذا الذنب رضي الله عنهم أجمعين. وعلي داخل في هؤلاء رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحديث الذي رواه وهو قوله لها يبقى خلاص نخرجنا من كلمة إنها أفشى سر النبي، يبقى إذا ثابت ولا لا؟ دي خلصنا منها، خرجنا منها. هينتقل بقى شيخ الإسلام لقولهم وزعمهم الباطل أن النبي قال لا تقاتلين عليا وأنت ظالمة له، فهذا لا يعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة. يبقى الحديث إيه؟ موضوع مكذوب على النبي. هتقولنا في أي كتاب من كتب السنة؟ طبعا هم عشان يعيدوا الباطل بتاعهم أنقروا كل كتب السنة عشان ما تعرفش تمسكهم من إيه؟ مش كده؟ هذه كتب السنة المعتمدة اللي أجمعت عليها الأمة، لا ما بنعترفش بكتب السنة. فعشان كده يقال أن من ليس له أصول لا يناظر، إنه ما عندوش أصول هتمسكه منين؟ هي تقول له نحتاج إنه كتب السنة، البخاري ما بيعترفش بالبخاري. ها؟ طب القرآن هو بيأول القرآن، عنده قرآن آخر. طب السنة هو أنقر كتب السنة، يبقى أنقر السنة. هتمسكه منين؟ ما يتمسكش. صح؟ فده لا يناظر. قال فهذا لا يعرف في شيء من كتب العلم المعتمد ولا له إسناد معروف. انت عارف الحديث اللي ملوش أسانيد؟ طب ده جني من رجال من رواه؟ ما تعرفش. هو كده هذا باطل، وهو بالموضوعات المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة. حكم عليه موضوع مكذوب، بل هو كذب قطعا. فإن عائشة رضي الله عنها لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين رضي الله عنها وأرضاها. ذكر الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل نصوصا تؤكد خروج عائشة من أجل الإصلاح. من ذلك هنذكر لك بعض النصوص سريعا كده بديك الوقت. من ذلك ما جاء عند الإمام الطبري وكذلك عند ابن كثير بداية والنهاية، لما نزل علي بذي قار دعا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه فأرسله إلى أهل البصرة وقال له إلقى هذين الرجلين بابن الحنظلي فادعهما إلى الألفة والجماعة وعظم عليهما الفرق. يعني اذهب. طبعا هنشوف يعني طلحة والزبير، يقصد طلحة والزبير، يعني روح ادعوهم للألفة والاجتماع وعدم الفرق وعدم الاختلاف، ومعهم عائشة رضي الله عنها. ثم قال له كيف أنت صانع فيما جاءك منهما ما ليس عندك فيه وفاء مني؟ يعني لو سمعت منهما كلاما أنا لم أوصيك عليها تقول هتعمل إيه؟ قال القعقاع نلقاهم بالذي أمرت به، فإذا جاء منهما أمر ليس عندنا منك فيه رأي اجتهدنا الرأي وكلمناهم على قدر ما نسمع ونرى أنه ينبغي. قال علي أنت لها، عشان كده تقول لك دائما إذا أرسلت فأرسل لبيبا ولا توصيه، ترسل واحد حكيم مش محتاج وصية، ما ترسليش واحد غبي إن الغبي هيعك الدنيا. ماشي كده؟ بعض الناس يرسل عن طريق بعض الناس يعك الدنيا، يقول لك إيه كحالها عماه. فعليك إذا أرسلت أن تحسن من ترك، يكون على علم وعلى فهم وعلى دراية وعلى خبرة حتى لا يؤدي للفتنة. وخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائشة رضي الله عنها فسلم عليها وقال يا أمة ما أشخصك وما أقدمك هذه البلاد، لماذا أتيت؟ قالت أي بني إصلاح بين الناس. قال فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهما. فبعث إليهما فجاء فقال القعقاع إني سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد فقالت إصلاح بين الناس، فما تقولان أنتما أمتابعان أم مخالفان؟ قال متابعان. نجيل للإصلاح فكان المقصد إيه؟ يطالبون عليا أن يأتي بقتلة عثمان ويقتص منهما حتى يستقر الأمر وحتى يبايع له إيه؟ وتظهر الخلاف. فكان ده المقصد، مش مقصد خروج لقتال. هم يعلمون من علي وقدر علي رضي الله عنه وأرضاه، فوالله ثم والله ما خرجوا لقتال، ولكن خرجوا من أجل إصلاح ذات الدين. ولكن الثوار في الفترة دي في بقية الأثر بقى قالوا دول جايين لإصلاح، لو اجتمع مع علي إلا يحصل يبقى احنا اللي هنطلب وهتدور الدائرة علينا، يبقى إذا هيجتمع علينا لأن احنا قبل عثمان، فلا بد من إحداث فتنة حتى لا يكون الصلح. فبالفعل لما جم عشان يلتقيا يوم الجمل قام الثوار بإيه؟ بضرب الأسهم والحراب على أتباع طلحة والزبير، فقتلوا منهم الكثير، فقالوا إن عليا هو الذي يعني دفع الجند للقتال فبدأ القتال. يبقى شوف الفتنة بتيجي منين؟ من الثوار دائما. عشان كده دائما أهل الفضل يدرسوا بين الصالحين من يسيء القلاقل والفتن حتى تعم الفوضى ويكون الخلاف، لأن الاتفاق ضرر للأعداء. وهذا ما حدث باختصار. إذا ما خرجت والله أمنا إلا من أجل الإصلاح رضي الله عنه. المهم، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن طرق الخروج كان أول، عشان كده ندمت وعادت رضي الله عنه، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا عامة السابقين رضي الله عنه ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم، فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة في مراسلتهم والقعقع وسيط وخلاص هيجتمعوا، هنشوف التغيير، وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة، وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه، كما كان يحلف فيقول والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله، وهو الصادق البار رضي الله عنه وأرضاه صادق في يمين، فخشي القتلة فحملوا على عسكر طلحة والزبير، فظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم، فحملوا دفعا عن أنفسهم، فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعا عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم. هذه مناط الاجتهاد، ده اعتقد انهم بيقتلوهم ودول اعتقد انهم بيقتلهم، فدار قتاله بسبب ايه؟ اهل الفتنة المنتسين بينهم. وعائشة رضي الله عنها رقيبة لا قاتلت ولا امرت بالقتال، هكذا ذكره غير واحد من اهل المعرفة بالاخبار. وبهذا القدر نرى المقام قد ضاق، وبقيت الشبهة لها أذيال تريد في حاجة إلى توضيح، منها أنها خالفت أمر الله في قول وقرنا في بيوت كنا، فلماذا خرجت وكيف نرد على ذلك؟ إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، انتظرونا في الغد إن شاء الله لنواصل مع رد هذه الشبهة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.